Rising Giants Network.
من Rising Giants Network رح نقدم لكم عمالقة الطريق. تحدثنا في الحلقة السابقة عن السيرة المذهلة للإيطالي إنزو فيراري، مؤسس فريق ومن ثم الشركة التي تحمل ذات الاسم وتنتج سيارات رياضية خارقة غدت أيقودة السيارات. وإذا أردنا الحديث عن شخص يوازي بسيرته وسمعته إنزو فيراري، فلن أجد أقرب إليه من فيرديناند بورشي، مهندس السيارات العظيم الذي طغت إنجازاته ونجاحاته على كل شيء ودفعت الجميع للتغاضي عن سيرته السياسية. ولد فيرديناند بورشي في العام 1875 ميلادية لأنطوان بورشي وآنا إرلخ في بلدة تقع في شمال بوهيميا في تشيكيا اليوم، التي كانت أيامها جزءاً من الإمبراطورية النمساوية المجرية. كان ثالث طفل في عائلة من أصل ألماني، علماً بأن السياسة تدخلت ونسب مولده لاحقاً لبلدة نمساوية بضغوط من الحكومة الألمانية النازية. وهكذا نرى أن الجدل قد أحاط بسيرة الرجل حتى فيما يخص مكان مولده. كانت أوروبا في تلك الفترة في قلب الثورة الصناعية، أما ألمانيا فقد كانت أحد المراكز الهامة لتطوير الاختراع الجديد، السيارة. ومع عمل والده بهذا المجال اكتسب فيرديناند الطفل منذ نعومة أظفاره حب السيارات والآلات. وهكذا كان، حيث كان يعمل نهاراً مع والده في ورشته ويرتاد مساءً المدرسة التقنية الإمبراطورية في منطقته لنيل تعليم أكاديمي في هذا المجال. وما أن أصبح عمره 18 عاماً حتى حصل على توصية سمحت له بالعمل في إحدى الشركات العاملة في مجال الكهرباء في فيينا، كما واصل تعليمه العالي من خلال ارتياد الجامعة مساءً، مع أنه لم يحصل على شهادة عليا نظراً لأنه لم يكن يواظب على الحضور. استمر بالعمل مع شركة الكهرباء هذه 5 سنوات، نجح فيها في تطوير محرك كهربائي محوري مدمج ضمن العجلة. يمم بورشي وجهه إلى العاصمة فيينا في العام 1898 للانضمام للعمل مع شركة جاكوب لونر وشركاه، التي كانت مسؤولة عن إنتاج عربات الركوب التي تجرها القيول الفارهة الخاصة بإمبراطور النمسا فرانز جوزيف الأول. وكان من بين عملائها أيضاً العائلات الملكية في بريطانيا والسويد ورومانيا، أي ما يوازي العمل لدى شركة لإنتاج السيارات الفارهة اليوم. لم تركن هذه الشركة للماضي، ورأت في الأوتوموبيل مغامرة تستحق المجازفة فيها، ودخلت قطاع إنتاج السيارات الذي كان ما زال يحبو إنجاز التعبير، وذلك في العام 1896، وقدموا مركبة إيجر لونر وسميت أيضاً C2 فايتن، وذلك في العام 1898، حيث كانت عبارة عن نسخة آلية من العربات الشائعة آنذاك التي تجرها القيول، واسم فايتن نفسه يشير لأحد أنواع هذه العربات. وللمفاجأة التي لن يتوقعها الكثيرون، كانت تلك السيارة تعمل بالكهرباء، نعم بالكهرباء، عبر مراكم طاقة بطاريات من الرصاص والحمض، وهذا أدى لأن يكون وزنها 1800 كيلوغرام نظراً لثقل البطاريات. ترسل التيار إلى محركين كهربائيين في قلب العجلتين الأماميتين، وكان بالإمكان تعديل هذه السيارة لتصبح رباعية الدفع بتركيب محركين آخرين على العجلتين الخلفيتين. تلك لحظة فارقة تفوق بأهميتها ما قدمته تسلا بعد أكثر من 100 سنة مع سيارة موديل إكس الكهربائية. أدرك فيرديناند الذي عمل في تصميم هذه السيارة أهمية هذا الإنجاز، وحفر أول حرف من اسم عائلته ورقم 1 P1، دلالة على أنه لن يتوقف هنا، بل سيطور السيارة التي تحمل رقم 2 و3، وهكذا دواليك. اللحظة كانت الفارقة في حياة الشاب بورشي، مع طموح بأنه سيستمر في هذا المجال الجديد. كما لو إنه استمع لإلهام في عقله بأن هذا الاختراع الجديد سيكون محور القرن العشرين وأن عليه أن يكون جزءاً منه منذ البداية. إلهام سيقوده بلا شك لأن يحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ صناعة السيارات كما سنعرف لاحقاً. على الفور لفتت هذه السيارة نظر أحد الأشخاص الإنجليز الذي طلب 4 سيارات من هذا الطراز الجديد وعرضها في معرض باريس الدولي باسم توجور كونتيني كسيارة سباق، وأظهرت سرعة رهيبة خلال تجربتها، إلا أنها لها جوانب سلبية تمثلت في كونها تصبح بطيئة عند صعود التلال، كما لم يكن مدى سيرها كبيرا بالنظر للسعة المحدودة للبطاريات، الأمر الذي دفع بورشي لمواصلة تطوير هذه السيارة وتقديم نسخة ثانية أفضل. وهكذا كان، حيث نجح في العام 1901 بتقديم طراز لونر بورشي الهجينة المختلطة، حيث استخدم محرك احتراق داخلي من شركة ديملر الألمانية لتوليد الطاقة الكهربائية وتغذية المحركات بها، إلى جانب مدخرة طاقة احتياطية صغيرة. وحققت هذه السيارة نجاحاً كبيراً في حينها، حيث باعوا منها أكثر من 300 وحدة. استخدمت بمعظمها شاحنات وحافلات وآليات إطفاء حرائق، إلى جانب استخدامها كمركبات خاصة، كما كانت سابقة عصرها من خلال تسجيلها عدد من الأرقام القياسية في حينها، إذ وصلت سرعتها القصوى إلى حدود 56 كيلومترا في الساعة. وفاز بورشي على متنها برالي إكسلبرغ في العام 1901، وعمل لاحقاً على تطويرها باستخدام محركات أقوى من ديملر أو بانهارد، وبفضلها حاز بورشي في العام 1905 على جائزة بوتينغ كأبرز مهندس سيارات في عموم النمسا. وهكذا قدم لنا فيرديناند بورشي في غضون أعوام قليلة المفاهيم الأولى للسيارة الكهربائية والهجينة ورباعية الدفع، ولم يصل بعد ل30 من عمره، كما تمتع برؤية قد لا نراها عند من هم أكبر خبرة وأكثر حنكة، عندما أدرك الارتباط الوثيق بين صناعة السيارات ورياضتها، حيث العلاقة تبادلية بينهما، تساهم سباقات السيارات في زيادة شعبية المنتج وشهرته من ناحية، بينما تساهم رياضة السيارات في دفع عجلة تطوير السيارة نحو مزيد من القوة والمتانة والسرعة من ناحية أخرى. ذهب فيرديناند بورشي لتأدية الخدمة العسكرية في العام 1902، وكان سائقاً خاصاً في خدمة الأرشيدوق فرانز فيرديناند ولي عهد النمسا. الذي تسبب اغتياله بعد عقد من الزمان في إشعال فتيل الحرب العالمية الأولى. انتقل بورشي في العام 1906 للعمل في شركة أسترو ديملر، الفرع النمساوي لشركة ديملر، حيث تولى منصب كبير المصممين فيها. وكان من أبرز إنجازاته إنتاج سيارة خاصة للأمير هنري ترايل في العام 1910، كان اسمها الطراز 8027، وصمم منها سيارة سباق بخطوط أكثر انسيابية ومحرك قوته 85 حصان، فازت بالمراكز الثلاث الأولى في أحد السباقات، ونالت شهرتها من الأمير وسيرتها الرياضية حتى أصبحت السيارة تسمى بين العموم بالأمير هنري. وبالحديث عن رياضة السيارات في تلك الفترة، استمر بورشي في تطوير سيارات السباق بموازاة تطويره للسيارات السياحية، حيث فازت السيارات التي صممها وأنتجها ب 43 سباقاً من أصل 53 سباقاً أقيمت في العام 1922. لكم أن تلاحظوا تلك العلاقة الوطيدة بين صناعة السيارات ورياضة السيارات، كلاهما صنوان. ترقى بورشي في صفوف شركة ديملر النمساوية إلى أن أصبح مديرها الإداري في العام 1916، وتلقى في ذات العام شهادة الدكتوراه فخرية في الهندسة تقديراً لإنجازاته الباهرة في صناعة السيارات. كما صمم أيضاً سيارة بمحرك أصغر قوته 30 حصاناً سماها مايا، تيمناً باسم أندري مايا جيلينك، الأخت الصغرى لمرسيدس جيلينك. مرة أخرى نرى بعد النظر عند فيرديناند بورشي الذي رأى بأن المستقبل للسيارات الأصغر حجماً بمحركات صغيرة أكفى، وليس للسيارات الطويلة الضخمة بمحركاتها ذات السعات الكبيرة. للأسف ترك بورشي الشركة النمساوية في العام 1923 بسبب تضارب الآراء بينه وبين مالكي الشركة فيما يخص مستقبلها. لكن من هم أمثال بورشي يشكلون ثروة إبداعية لا يمكن هدرها، وتوافره في سوق العمل شكل فرصة سانحة لأي صانع يريد تطوير شركته. لذا لم يمضي سوى بضعة أشهر حتى وظفته شركة ديملر للسيارات التي كانت تعرف اختصاراً بدي أم جي في منصب المدير التقني في مقرها في شتوتغارت بألمانيا، عاصمة صناعة السيارات الألمانية في حينها. وتلقى في العام 1924 شهادة فخرية من جامعة شتوتغارت التقنية نظير أعماله في شركة ديملر في هذه المدينة، كما منح لقب الأستاذية الفخرية. مرة أخرى وضع بورشي بصمته في مقر عمله الجديد بأن صمم العديد من سيارات السباق الناجحة تحمل علامة ديملر، منها سيارة مرسيدس بنز SSK أو W06 المجهزة بمحرك من 6 أسطوانات سعة 7 لترات وشاحن فائق سوبر تشارجر، وكانت أسرع سيارة في عصرها مع سرعة قصوى بلغت 190 كيلومترا في الساعة، حيث كانت نجمة سباقات السيارات في العشرينات تماماً كما سيارة مرسيدس في الفورمولا 1 حالياً. تشير حروف SSK إلى أنها سيارة رياضية قصيرة، أي أنه نجح في إثبات وجهة نظره حول أن المستقبل للسيارات الأصغر الأرشق والأكفأ. جدير بالذكر أن ديملر اندمجت مع شركة بنز وشركاه لتشكل ديملر بنز التي أصبحت تنتج سياراتها باسم مرسيدس بنز. للأسف لم يكن سقف حرية العمل والتطوير في ديملر بنز مرتفعاً كما كان يأمل بورشي، لذا فقد غادرها في العام 1929 بالنظر لاختلاف وجهات النظر بينه وبين مجلس الإدارة حول هوية سيارات الشركة، إذ كان بورشي يميل لأن تكون صغيرة وخفيفة الوزن، وحط رحاله في شركة ستاير للسيارات، لكنه لم ينجح بإحداث تأثير يذكر في هذه الشركة نظراً لظروف الاقتصادية السائدة في ذلك الحين التي عرفت بالكساد العظيم The Great Depression التي ضربت ألمانيا والعالم عموماً. نحن الآن في العام 1931، وأصبح فيرديناند بورشي الآن في عمر الخمسينات. لذا وبعد أن غادر ستاير بسبب عدم وجود ما ينجزه معهم في ظل ظروف اقتصادية ضاغطة، قرر بورشي أن يؤسس شركة استشارية حملت اسمه الدكتور المهندس الفخري فيرديناند بورشي للتصميم والخدمات الاستشارية للمحركات والمركبات، وحظي بتمويل من المحامي النمساوي أنتوان بيتش الذي سيتزوج ابنته لويز وأدولف رونزنبرغر، ونجح بجذب العديد من زملائه السابقين الذين عملوا معه في شركات السيارات في السنوات الماضية، ونسج معهم علاقات صداقة أيضاً. كما وظف ابنه فيرديناند أنتوان إرنست بورشي المعروف باسم فري بورشي. وهنا لابد من التشديد على أهمية التأني في بناء أي مشروع مستقل. فيرديناند بورشي كان اسمه لامعاً، لكنه لم يؤسس شركته الخاصة سوى في الخمسينات من عمره. ليس بالضرورة أن تؤسس شركتك أو مشروعك الخاص في العشرينات أو الثلاثينات من عمرك لتكون ناجحاً. كانت أول مهمة يتولاها المكتب تطوير سيارة للطبقة المتوسطة لصالح علامة فاندرر، ومن ثم توالت الأعمال والمهام إلى أن استأنس بورشي بنفسه القدرة على تطوير سيارة بنفسه، حيث قام بمواصلة تطوير مفهوم سيارة صغيرة كان يعمل عليها في ديملر بنز قبل أن يتركها، ووضع في هذا المشروع آماله ومدخراته من وثيقة التأمين على حياته، وواصل العمل على هذا المشروع رغم الكبوات التي تلقاها من دخول شركاء وانسحابهم لاحقاً، وهما زوندب التي انسحبت من المشروع إثر تفضيلها الاستثمار في قطاع الدراجات النارية، وNSU التي انسحبت أيضاً من المشروع نظراً للتكلفة العالية في تجهيز مصنع لإنتاج السيارة. وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة وحاجته لموارد مالية ينفقها في تطوير هذه السيارة الجديدة، لجأ بورشي لإنشاء شركة فرعية تابعة له باسم شركة المحركات عالية الأداء من أجل تطوير سيارة سباق، إلا أنه لم يحظى بعملاء في حينها، وأنتج سيارة سباق بمحرك وسطي، كانت أول سيارة سباق بهذه التركيبة. تستند لتصميم سيارة بنز الدمعة الانسيابي للعام 1923. حملت السيارة التجريبية التي صنعها بورشي اسم مشروع سيارة بي، بي واجن بروجكت، ومجدداً حرف بي يشير إلى بورشي، وكانت السيارة أنذاك مطابقة لمواصفات فئة السباق فورميلا بوزن 750 كيلوغراماً. مع ذلك لم يكن مشروع هذه السيارة فاشلاً، بل ربما يمكن القول بأنه كان سابقاً لعصره ببضع سنوات، فقد لاحت الفرصة المناسبة لفرديناند بورشي في العام 1932 عندما تأسست شركة أوتو يونيون اتحاد السيارات نتيجة توحيد 4 صانعين لجهودهم، وهم أودي، ديكي في، بورش وفاندرر. كان شعارهم 4 حلقات مستديرة متداخلة ترمز كل حلقة لشركة، لم يبقى منها الآن سوى أودي، برئاسة البارون كلاوس فون أورتيزن الذي أراد مشروعاً رائداً للترويج لشركته الجديدة. لذا التقى البارون مع بورشي علماً بأنهما عملا سوية سابقاً. في تلك الفترة أخذت الحكومة الألمانية بزعامة المستشار النازي أدولف هتلر زمام المبادرة للنهوض بالاقتصاد من خلال تقديم تمويلات سخية لمشاريع كبرى تحفز الاقتصاد والشعب على الإنفاق وتحريك الدورة الاقتصادية الراكدة، وكان منها مشروع الطريق السريع أوتوبان الذي اكتسب شهرة عالمية بكون لا سرعة قصوى محددة للسير عليه. أما بالنسبة لفرديناند بورشي فقد جاءته الفرصة السانحة في معرض برلين للسيارات في العام 1933، وفيه أعلن المستشار أدولف هتلر نيته مواصلة تحديث البلاد وأن يصبح لدى كل مواطن ألماني إما سيارة أو جرار زراعي. عبر برنامجين سيارة الشعب فولكس فاجن وتقديم رعاية حكومية لبرنامج تطوير سباقات السيارات من أجل تطوير صناعة سيارات ألمانية سريعة، وكانت البداية بتقديم تمويل لمرسيدس بنز لذلك.